أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في تقسيم اللفظ الموضوع لمعنى باعتبار دلالته على ذلك المعنى إلى قسمين، إلى مفرد ومركب، ثم اللفظ، أو وذلك لأن اللفظ إن كان له جزء دال على جزء المعنى المراد فهو مركب، وإلا يعني إن لم يكن له جزء دال على جزء المعنى المراد فيكون مفردا. وقد ظهر من ذلك أن حد التركيب مشروط بصدق جملة من الأمور. المركب لا يصدق إلا إذا توفرت جملة من الشروط، وذلك لأننا قلنا في تعريف المركب إنه اللفظ الذي له جزء دال على جزء المعنى المراد. وتعريف المركب هاهنا قد ورد وجوديا، تعريف وجودي، تعريف بأمور وجودية، فيصح حينئذ أن يقال إن المركب يتوقف صدقه على صدق جملة من الأمور الوجودية، وهي أمور أربعة. الأول أن يكون له جزء في اللفظ، أن يكون للفظه جزء، وذلك لأننا قلنا في تعريف المركب هو اللفظ الذي له جزء، فلا بد أن نفترض وجود جزء في اللفظ، ثم قلنا دال على جزء المعنى، فلا بد أن يكون للمعنى جزء أيضا حتى يدل جزء اللفظ على جزء المعنى. فإذا المركب يتوقف صدقه على صدق أمور أربعة. الأول أن يكون للفظه جزء، والثاني أن يكون للفظه، أن يكون لمعناه جزء أيضا حتى يدل جزء اللفظ على جزء المعنى. الثالث أن يكون جزء اللفظ دالا على جزء المعنى، وإلا لو كان لللفظ جزء وللمعنى جزء ولم يكن جزء اللفظ دالا على جزء المعنى لم يصدق التركيب، كما في لفظ زيد، فلأن هذا اللفظ له أجزاء وهي الزاي والياء والدال، ومعناه وهو هذا المسمى الخارجي الفرد، فهذا له أيضا أجزاء من يد ورجل وقدم إلى آخره، ولكن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى. والرابع أن تكون هذه الدلالة مرادة، فلو كان جزء اللفظ دالا على جزء المعنى ولكن لم يكن هذا المعنى مرادا لم يتحقق التركيب، كما إذا سمينا شخصا حيوان ناطق، فنحن عندما وضعنا هذا اللفظ وهو حيوان ناطق وضعناه للمسمى الخارجي وهو زايد حقيقة، أو هو هذا الفرد من أفراد الإنسان، واتفق أن كانت حقيقته أنه حيوان ناطق، ولكن المعنى الذي وضعنا اللفظ لأجله هو هذا المسمى الخارجي، أي الفرد بما له من مشخصات خارجية، ولم نضعه لحقيقة الحيوانية والناطقية. فيصدق حينئذ أن اللفظ يدل على جزء المعنى، لأن لوضوح أن هذا الفرد لما كان من أفراد الإنسان فلا بد أن يتقوم بما تتقوم به ماهية الإنسان وهو الحيوانية والناطقية. إلا أن هذه الدلالة لم تكن مرادة، وإنما وضعنا اللفظ لذلك المسمى الجزئي بما هو فرد خارجي. فيصدق أن جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، إلا أن هذه الدلالة ليست مرادة. إذن في قولنا في حد المركب هو الذي له جزء، أو نعم هو الذي له جزء، اللفظ الذي له جزء دال على جزء المعنى. هذه الجملة تستطن شروطا ثلاثة: لابد أن يكون هناك جزء لللفظ وجزء للمعنى، ولابد أن يكون جزء اللفظ دالا على جزء المعنى، ثم أضاف الماتن قيدا وهو المعنى المراد حتى يخرج، أو فأضاف قيدا رابعا حتى يخرج مثل: الحيوان الناطق إذا وضع اسما لشخص، يعني إذا وضع علم الشخص. طيب، وإذا كان المركب مركبا من قيود أربعة، وكان المفرد عبارة عن عدم المركب، فسوف يصدق المفرد بانتفاء كل قيد من هذه القيود الأربعة، وذلك لأنه لا واسطة بحسب الفرد بين الإفراد وبين التركيب، فكلما انتفى أحدهما تحققت الآخر حتى لا ينتفعان في مورد اللفظ. تمام؟ فاللفظ إن كان مركبا لم يكن مفردا، وإن لم يكن مركبا فهو فمفرد. فلما لم يكن هناك واسطة بين الإفراد والتركيب، علم أنه عند انتفاء أحدهما سوف يتعين الآخر بالضرورة. وحيث إن المركب موقوف على هذه الأمور الأربعة، والموقوف عدم عند عدم ما يتوقف عليه، فالمركب مركب من هذه الأجزاء الأربعة، هذه القيود الأربعة، والمركب من أمور يكفي في انتفائه انتفاء واحد من تلك الأمور. فعلم أنه عند انتفاء واحد من هذه الشروط الأربعة سوف يتحقق الإفراد، ومن ثم صار للإفراد صورا، من ثم صار للإفراد صورا أربعة. تمام؟ خلاف التركيب، التركيب يتركب، يعني اللفظ المركب ماهيته تتركب من أمور أربعة، ولكن ليس له إلا مورد واحد، هو المورد الذي تجتمع فيه هذه الأمور. أما المفرد، تمام، فله موارد أربعة. المورد الأول ما إذا لم يكن، لأن المركب لا يصدق إلا عند صدق هذه الأمور الأربعة، جيد، فإذا انتفى واحد منها لم يصدق التركيب، وإذا لم يصدق التركيب وجب صدق الإفراد لعدم الواسطة بينهما، ومن ثم صار للإفراد موارد أربعة. المورد الأول أن لا يكون لللفظ جزء، كهمزة الاستفهام مثلا، لأنها لما لم يكن لها جزء في اللفظ فلا يصدق أن جزءها اللفظي دال على جزء المعنى. المورد الثاني ما إذا لم يكن للمعنى، للمعنى جزء، إذا لم يكن للمعنى جزء، كما في الذات الإلهية، سواء كان لللفظ جزء أو لم يكن كذلك، فلا يصدق حينئذ أن جزء اللفظ دال على جزء المعنى، إذ لا جزء للمعنى، سوف يتكون هذا من باب السالب بانتفاء الموضوع. الثالث ما إذا كان لللفظ جزء وكان للمعنى جزء أيضا، ولكن لم يكن جزء اللفظ بحيث يدل على جزء المعنى أساسا، كما في لفظ زيد، فإن لللفظ جزءا وللمعنى جزءا، ولكن جزء اللفظ الزاي في زيد لا تدل على يد زيد، وهكذا. هذا هو المورد الثالث. ومثله، يعني ويدخل فيه أيضا مثل عبد الله علما، لأن لللفظ جزء، تمام، وهو عبد ولفظ الجلالة، ويوجد للمعنى جزء ايضا اللي هو يده عبد الله وقدم عبد الله ورأس عبد الله، ولكن هذا الجزء لا يدل على جزء المعنى. فالاحتراز عن عبد الله علما انما حصل بشو بالقيد الثالث، وهو ان يكون هناك دلالة، ان تكون جزء اللفظ دالا على جزء المعنى. طبعا يعني هو التفت لابد ان يكون جزء اللفظ له دلالة على جزء المعنى، وثانيا لابد ان يكون جزء اللفظ دالا على جزء هذا المعنى، وثالثا يجب ان تكون الدلالة شو مرادفة. تمام. فالفارق بين زيد وبين عبد الله علما ان لفظ زيد جزء لفظه ليس له دلالة اصلا على جزء اي معنى، اما عبد الله علما فجزء اللفظ له دلالة على معنى، لانه ليس جزء المعنى المقصود. واما هنا فاللفظ أو جزء اللفظ يعني في القيد الرابع عندما تكون الدلالة مرادة، فجزء اللفظ له دلالة على جزء المعنى، إلا أن هذه الدلالة لم تكن مرادة، مش المعنى لم يكن مرادا. تمام. هذا هو الفارق بين عبد الله علما وبين حيوان ناطق إذا وضع علما للإنسان. في عبد الله علما جزء اللفظ له دلالة على جزء المعنى، ولكن هذا المعنى ليس هو المعنى الذي أردناه. واضح لهم؟ لم نرد هذا، لم نكن نلحظ هذا المعنى أساسا وهو العبودية لله عز وجل. قد يكون كافرا أو ملحدا أو فاسقا إلى آخره. تمام. أما في القيد الرابع فجزء الله وهو حيوان له دلالة على جزء المعنى الحقيقي، لأن هذا الفرد من أفراد الإنسان هو في النهاية حيوان وناطق، لأن هذه الدلالة لم نقصد إليه. فعبد الله يدل جزءه على جزء معنى غير مراد من اللفظ. تمام. وحيوان ناطق يدل جزءه على جزء معنى حقيقي صادق، إلا أنه لأن هذه الدلالة لم تكن مقصودة من أول الأمر. ولذلك جعل الشارح عبد الله علما خارج بالقيد الثالث، وذلك لأن حيوان ناطق لا يمكن إخراجها بالقيد الثالث. حيوان ناطق إذا وضعت علما للإنسان لا تخرج بالقيد الثالث، إذ يصدق حينئذ أن جزء اللفظ دال على جزء المعنى الحقيقي، لأن هذا زيد الفرد الموضوع له حيوان ناطق على أنها علم له، هو حيوان ناطق أو لا؟ فهذا معنى حقيقي لا، فيصدق حينئذ أن جزء اللفظ وهو حيوان دال على جزء المعنى، لأن الحيوانية حقيقة أخذت في قوامه وأخذت في حقيقته، لأن هذه الدلالة لم تكن مرادة. جيد. ولذلك فحيوان ناطق موضوعة لعلم لا تخرج إلا بالقيد الرابع، وعبد الله علما تخرج بالقيد الثالث، وهذا كاف في التفرقة بينهما.
القيد الرابع للتعريف
كيف؟
القيد الرابع يمكن بس للتعريف إذا كانت علما،
هنا لخصوص حيوان ناطق إذا وضعت لي، ويشترط في التعريف أن يكون مانعا من كل الأغيار جامعا لكل الأفراد. فقد أخذ الإرادة قيدا في الدلالة، من المباحث التي سيطول الوقوف عندها في مباحث الأصول، أن الإرادة أن القصد والإرادة هل يؤخذ في الدلالة أو لا يؤخذ. على كل حال هذا تمام الكلام في تقسيم النفض إلى مفرد، ثم شرع الماتن بعد ذلك ببيان أقسام اللفظ المفرد والمركب. أما المركب فينقسم إلى قسمين ابتداء، لأنه لا يخلو إما أن يكون مركبا تركيبا ناقصا أو يكون مركبا تركيبا تاما، لأنه إن صح السكوت عليه بحيث لا يعود السامع منتظرا لإضافة فهذا هو المركب التام، وإلا فهو مركب ناقص. وقد ذكرنا في مباحث سابقة أن النسبة بين الألفاظ في المركب الناقص هي نسبة اندماجية حقيقة، فجيء بها لدمج مفهوم مع آخر من أجل أن ينتج عن ذلك مفهوم ثالث جديد. ولذلك هي في قوة عدمها. قولك غلام زيد قائم هو في قوة قولك عمرو قائم، ولكن لم نعرف ذلك الغلام بهويته وباسمه، فذكرناه بالإضافة. على كل حال، طيب، إذن المركب لا يخلو، إما أن يصح السكوت عليه فهذا هو المركب الثاني، أو لا يصح ذلك فهذا هو المركب الناقص. ثم المركب التام ينقسم إلى قسمين، لأنه عندما يصح السكوت عليه فلا يخلو، إما أن يكون بحيث يصح أن نصفه بالصدق والكذب فهذا هو الخبر المركب التام الخبري، أو لا يصح أن نصفه بالصدق ولا بالكذب فهذا هو المركب الإنشائي. والسبب في ذلك هو أن النسب الإنشائية لما لم يكن لها واقع وراء الكلام فهي نسب ذهنية لا حكاية لها عن نسب خارجية، وإنما ينظر إليها على أنه يراد إيجاد نسبة خارجية لها فيما بعد، ومن هنا لم تتصف بالصدق ولا بالكذب، لأن كل من الصدق والكذب عبارة عن مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية أو عدم مطابقتها لها. فكل من الصدق والكذب فرع وجود إثنينية بين النسبة الذهنية والنسبة الخارجية، ومع انعدام النسب الخارجية في القضايا الإنشائية فسوف تنعدم المطابقة وينعدم عدمها أيضا، فلا تتصف لا بالصدق ولا بالكذب، وهذا بخلاف النسب الخبرية، فلما كانت تشتمل على نسبة ذهنية وكانت تلك النسب الذهنية حاكية عن نسب خارجية وراءها صح أن تتصف بالصدق لجهة مطابقة ما في الذهن لما في الخارج، أو بالكذب لجهة عدم المطابقة. ومن ثم قيل إن النسب إن المركبات الإنشائية هي التي لا تتصف بالصدق ولا بالكذب، والمركبات الخبرية تتصف بهما. هذا تمام الكلام في تقسيم المركب التام إلى خبري وإلى إنشائي. وأما المركب الناقص فينقسم أيضا إلى قسمين، لأنه لا يخلو، إما أن يكون الثاني قيدا للأول كما في الإضافة، أو كما في النعت والمنعوت، وهذا هو مرادنا من النسب الاندماجية، لأنه أحد المفهومين يكون قيدا للمفهوم الآخر، والمقيد بقيد لا يصدق إلا على ما كان شاملا لكل من وصف المقيد ووصف القيد، فيسمى المركب حينئذ مركبا تقييديا لتقيد أحدهما بالآخر، كما في قولك غلام زيد، أو كما في قولك الرجل الطويل. وأما إذا لم يكن الثاني قيدا للأول فيسمى مركبا غير تقييديا، وذلك كما في الجار والمجرور والظرف. وحقيقة جاء بهذه التقسيم ليدخل شبه الجملة. النحاة كان غرضهم في أن تكون شبه في أن يكون تكون شبه الجملة قسما واقعا في عرض الجملة وفي عرض المركب الناقص، لأنه يترتب على شبه الجملة في قضايا النحو ما لا يترتب على المركب الناقص، تمام، وما لا يترتب، يعني لأن شبه الجملة لها حظ من الجملة ولها حظ من الإفراد، تمام، فهي واقعة بين أمرين. أما في علم المنطق فلا يعتني المنطقي إلا بما كان يتصف بالصدق أو بالكذب. ليش؟ لأن بحث المنطقي إنما هو عن التصديق، والتصديق لا يتعلق إلا بالقضايا الخبرية. ومن هنا فشبه الجملة لما لم يكن مركبا تاما خبريا أدرجه في المركب الناقص، وهو مركب ناقص، يعني يوجد تركيب حقيقة كما تقول في الدار، فهذا مركب لأنه يشتمل على لفظين، لأن أحد اللفظين يعني وهو جزء اللفظ يدل على جزء المعنى المراد، ولكنه لا يصح السكوت عليه. نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في تقسيم
اللفظ المفرد. قال نريد أن نقرأ المتن أولا في التهذيب حتى يتضح المعنى وبعدين نعلق على كل كلمة بكلمة. قال والموضوع إن قصد بجزء منه، المراد من الموضوع هنا اللفظ الذي وضع لمعنى، تمام، في قبال الألفاظ المهملة، لأن البحث عن هذه الألفاظ إنما هو لجهة دلالتها على المعنى، فلا غرض لنا بالبحث عن الألفاظ المهملة. قال والموضوع يعني واللفظ الموضوع إن قصد بجزء منه، يعني قصد صار إلى القيد الرابع أن تكون الدلالة مقصودة، إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب، إما تام وإذا كان تاما فإما خبر أو إنشاء، وإما ناقص وإذا كان ناقصا فإما تقييدي أو غيره، وإلا يعني وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى، تمام. وهذا النفي يتحقق بانتفاء واحد من الأمور الأربعة، وهو إن استقل، يعني هذا تقسيم للمفرد. نرجع إلى الشرح. قال في المفرد والمركب وأقسامهما، قوله والموضوع أي اللفظ الموضوع إن أريد الدلالة بجزء منه على جزء معناه فهو المركب، وإلا فهو المفرد. فالمركب إنما يتحقق بتحقق أمور أربعة: الأول أن يكون للفظه جزء، والثاني أن يكون لمعناه جزء، والثالث أن يدل جزء اللفظ على جزء معناه، الرابع أن تكون هذه الدلالة مرادة. فبانتفاء كل من القيود الأربعة، كل، شوف هذا تنوين، تنوين عوض يعني المراد، فبانتفاء كل واحد من القيود الأربعة يتحقق قسم من المفرد لعدم الواسطة بينهما بحسب الفرد. فالمركب حقيقته تتقوم بأمور أربعة، وليس له إلا مورد واحد في الخارج، وهو المورد الذي تتحقق فيه الأمور الأربعة. المفرد حقيقته بسيطة، تمام، لا يتوقف من أمور أربعة وله موارد أربعة في الخارج. فبانتفاء كل قيد من القيود الأربعة يتحقق قسم من المفرد. فالمركب قسم واحد، تمام، فهو في الخارج قسم واحد، ولكن في الذهن يتوقف على أمور ذهنية أربعة، تمام. والإفراد بعكسه، والمفرد أقسام أربعة: الأول ما لا جزء للفظه نحو همزة الاستفهام، الثاني ما لا جزء لمعناه نحو لفظ لا، الثالث ما لا دلالة لجزء لفظه على جزء معناه، شوف على جزء المعنى الذي هو له، قصد ذلك أو لم يقصد. زايد ليس لها دلالة على، ليس لجزء لفظ دلالة على جزء معنى أساسا، عبد الله جزء اللفظ يدل على جزء المعنى ولكن ليس المعنى الذي له، حيوان الناطق يدل جزء لفظي على جزء المعنى الذي له، لأن هذا المعنى ليس مقصودا، واضح. فلا بد أن يكون هناك أصل الدلالة، وهذا منتف في زيد، ولا بد أن تكون الدلالة على جزء معنى هو له، تمام، وهذا موجود في عبد الله، أو عفوا هذا غير موجود في عبد الله لأنه يعني يدل على جزء معنى، إلا أن هذا المعنى ليس له، تمام، ليس مستفادا أو ليس لاحقا للمعنى أساسا، للفرد الخارجي أساسا. حيوان الناطق يدل جزء لفظي على جزء المعنى، وهذا المعنى له جار عليه ولكنه ليس مراد. قال الثالث ما لا دلالة لجزء لفظه على جزء معنى، يعني نحن نستطيع أن نجعل القيود خمسة، من أول الثالث ما لا دلالة لجزء لفظه على معنى، تمام، الرابع ما يكون جزء لفظه دالا على جزء معنى إلا أن هذا المعنى ليس له، الخامس بصير ما يكون جزء لفظه دالا على جزء المعنى ويكون المعنى له إلا أن الدلالة غير مقصودة. نعم. قال الثالث ما لا دلالة لجزء لفظه على جزء معنى نحن زيد وعبد الله على من، الرابع ما يدل جزء لفظه على جزء معناه لكن هذه الدلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق علما للشخص الإنسان. قوله إما تام أي يصح السكوت عليه كزيد قائم، قوله خبر إن احتمل الصدق والكذب، أي من شأنه أن يتصف بهما. ليش قال من شأنه؟ لأن الجملة الخبرية قد لا تتصف بهما، كما في صورة الشك والحيرة، تمام؟ عندما يستوي احتمال الوقوع مع احتمال لا وقوع عند الإنسان عند المخاطب، فإنه سوف حينئذ سوف لا يصف أحدهما لا بالصدق ولا بالكذب، ولكن انتفاء هذين الوصفين فعلا لا ينافي كون الجملة بحيث من شأنها أن تتصف بهما. وهذه الشأنية إنما تكتسب من وجود نسبتين، واحدة ذهنية والأخرى خارجية، فإن طابقتها فصدق وإلا فكذب. وأما مع انتفاء واحدة من النسبتين كما في صورة الإنشاء، فقابلية الصدق والكذب حينئذ سوف تكون منتفية. قال يعني احتمل الصدق والكذب، أي من شأنه أن يتصف بهما بأن يقال له صادق أو كاذب. قوله أو إنشاء إن لم يحتملهما، قوله وإما ناقص يعني إن لم يصح السكوت عليه. قوله تقييدي إن كان الجزء الثاني قيدا للأول نحو غلام زيد ورجل فاضل وقائم في الدار، أو غيره يعني إن لم يكن الثاني قيدا للأول نحو في الدار وخمسة عشر. قوله وإلا فمفرد، أي وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى المراد فهو المفرد. قال وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم وإلا فأداة، يقع الكلام في تقسيم اللفظ المفرد إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأن اللفظ لا يخلو، إما أن يستقل أو لا، فإن لم يستقل فهذا هو الحرف أو الأداة، وإن استقل فإما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة فهذا هو الفعل في النحو يقال له كلمة في المنطق، ومن دون هذه الدلالة فهو اسم. بيان ذلك أولا بأن نعرف أن الاستقلال يطلق ويراد منه أحد معان ثلاثة، لأن الاستقلال إما استقلال في الاستعمال، وإما استقلال في المعنى، وإما استقلال في الوضع. أما الاستقلال في الوضع فالمراد منه أن يكون الواضع عندما أراد أن يخصص اللفظ لمعنى قد لاحظ ذلك اللفظ بطريق مستقل، لم يلحظ اللفظ عندما أراد أن يضعه لمعنى، لم يلحظه مقترنا بغيره من الألفاظ، بل لاحظه منعزلا ومستقلا عن غيره. وذلك كما في لفظ زيد مثلا، فإن الواضع عندما أراد أن يضعها لمعناها الخارجي لم يحتج إلى أن يلاحظها في ضمن تركيب آخر، لم يحتج إلى أن يلحظها مقترنة بغيرها من الألفاظ في قبال غير المستقل وضعا كألف المفاعلة، فإن ألف المفاعلة في مثل قاتل وضارب وصارع هذه الألف لا شك في أنها تدل على معنى، لوضوح أن قتل تباين في معناها قاتل، فالذي أحدث هذا الفارق هو هذه الألف، وألف المفاعلة وضعت لتدل على أن أحد الطرفين يفعل في الآخر ما يفعله الآخر بالأول، ولذلك قتل زيد عمرا، يعني أن زيدا صدر منه فعل القتل وأوقعه على عمر، وأما قاتل زيد عمرا تدل على أن أحدهما فعل في الآخر ما فعله الآخر بالأول، فقد تقاتلا، وهذا معنى المفاعلة. طيب هذه الألف عندما وضعها الواضع لمعناها لم يلحظها مجردة وبنحو مستقل عن غيرها من الألفاظ. فهو لم يقل أضع الألف لمعنى المفاعلة، وإنما قال أضع الألف التي في هذا التركيب لمعنى المفاعلة. وهذا هو الاستقلال الذي أراده ابن الناظم في شرحه لتعريف الكلمة، حيث قال لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل مستقل، أراد الاستقلال الوضعي. فألف المفاعلة لم تكن كلمة ولا تعد كلمة، وإن كانت تدل على معنى مفرد، وإن كانت قولا مفردا في تعريف ابن شام، ولكنها ليست كلمة، ولذلك لا نعربها. ليش؟ قال لأنها غير مستقلة بالوضع، لأن الواضع عندما خصص هذا اللفظ بالمعنى قد لاحظها مقترنة بغيرها، لم يلحظها بنحو مستقل، لم يتصور اللفظ بنحو مستقل، وإنما لاحظه ضمن تركيبه. هذا هو المستقل وضعا. وهذا النحو من الاستقلال لا يمكن أن يكون أساس القسمة في اللفظ المركب. ليش؟ لأن أساس القسمة يكون أخص من المقسم، والاستقلال الوضعي هو قوام الكلمة، فهو قوام اللفظ المفرد. فاللفظ لا يكون مفردا، الكلمة لا تكون كلمة إلا إذا كانت مستقلة بالوضع. فلا يحسن بعد ذلك أن نقسم الكلمة على أساس ما يكون مستقلا بالوضع وما لا يكون كذلك، إذ يلزم منه أن ينقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأنه يلزم أن يكون من أقسام المفرد ما لا يكون مستقلا بالوضع، في حين أن المفرد لا يكون مفردا إلا إذا كان مستقلا في الوضع. فهو كتقسيم الحيوان الناطق، يعني كتقسيم الإنسان إلى ما يكون ناطقا وما لا يكون كذلك. إذن فليس المراد من الاستقلال في قوله وهو إن استقل، ليس المراد الاستقلال الوضعي. وأما الاستقلال أو النحو الثاني من الاستقلال فهو الاستقلال الاستعمالي، الاستقلال في مقام الاستعمال، والمراد منه اللفظ الذي لا يؤتى به في الكلام مجردا عن التركيب، وذلك كالضمائر المتصلة مثلا، فهي غير مستقلة في مقام الاستعمال، فهذه لا يجوز استعمالها في الكلام، وإن كانت التفت آن الواضع قد لوحظت بلحاظ استقلالي، الواضع هو الذي وضع هذه الضمائر لمعانيها بنحو مستقل ولم يلحظها في ضمن التركيب، ولكنها بعد أن وضعت لمعانيها بنحو مستقل شرط الواضع أن لا تستعمل بمفردها إلا في ضمن تركيب، فهي مستقلة في الوضع ولكن لا استقلال لها في الاستعمال. النحو الثالث من الاستقلال وهو المراد هنا هو الاستقلال في المعنى، والمراد من اللفظ المستقل في المعنى هو اللفظ الذي لا يتوقف تصوره وإحضار معناه في الذهن على إحضار غيره من المعاني، فمعناه ظاهر بنفسه لا يتوقف إحضار مفهومه على إحضار غيره من المفاهيم، وليس ذلك إلا لأن مفهومه مستقل، يعني معناه مستقل غير متوقف على تصور أطراف أخرى. وهذا النحو من الاستقلال هو الذي يفرق بين الحروف وبين غيرها من أنواع الكلمة، لأن الحروف كلها وضعت لمعان، إلا أن هذه المعاني لا يمكن أن تظهر ولا يمكن أن نحضر مفاهيمها إلى الذهن بمعزل عن إحضار غيرها من المفاهيم، وذلك لأن الحروف حقيقة إنما وضعت للربط بين المفردات، وما يكون موضوعا للربط بين المفردات يكون من الأمور النسبية التي تتوقف على وجود طرفين منسوب ومنسوب إليه، وحينئذ فالمعنى النسبي لا يظهر من دون طرفين. فلا يمكنك إحضار، التفت الآن، لفظة في مثلا زيد في الدار، لفظ في لأي معنى موضع؟
ظرفية.
ولكن أنت إذا أردت أن تستحضر الظرفية في ذهنك تجد أنك لا تستطيع أن تحضرها بمعزل عن ظرف مظروف. إذا أردت أن تستحضر معنى الاستعلاء الذي في قولنا جلست على الكرسي أو الرحمن على العرش استوى، هذا الاستعلاء هو سنخ معنى وضع له اللفظ وقد لوحظ اللفظ بنحو مستقل عندما وضع لمعناه، جيد، وهو وضع بنحو مستقل لمعناه، ولكن إحضار هذا الاستعلاء، يعني الذهن يقدر على تعقل الاستعلاء بلا شك، ولكن عندما تريد أن تحضر صورة الاستعلاء إلى ذهنك تجد أنك تحضرها عن طريق إحضار طرفين فرضيين مستعلن ومستعلن عليه، فيقال إن للفظ معنى ما دام اللفظ المفرد موضوعا لمعنى فلا بد أن يكون له معنى، إلا أن هذا المعنى لا يمكن إحضاره في الذهن بمعزل عن إحضار طرفين، فيقال إن معناه غير مستقل بمعنى أنه له معنى ولكن معناه لا يظهر بالنظر إليه في نفسه، بل لا بد من إحضار جملة من المفاهيم معه، حتى لأن المعاني النسبية تتقوم بهذين الطرفين. إذن اللفظ إن كان معناه مستقلا فهو، إن لم يكن معناه مستقلا فهذا هو الحرف ويقال لها أداة، وأما إن كان مستقلا فينقسم إلى قسمين، يأتي ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم. الحمد لله.
اللهم صل على